سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتستس السبتيين اللاوديكية رقم 9.
لقد بلغت في هذه المقدمة لسفر يوئيل مرحلة ألخص فيها بإيجاز بعض النقاط من المقالات الثمانية الأولى، وأحدد ما ينبغي أن نتوقعه من سفر يوئيل الآن بعد أن نتناوله بصورة أكثر مباشرة. ثم بالطبع، ما علاقة ذلك بمعركتي رفح وبنيوم المذكورتين في دانيال 11:1-16؟
لقد وضعنا تركيزاً على نشيد الكرمة لأن الخبرة يعبر عنها بنشيد نبوياً، ومن سمات 144,000 أنهم يرنمون نشيد موسى والخروف، وهو ببساطة طريقة يوحنا لتمثيل نشيد الكرمة عند إشعياء. كل نبي كبير يبدأ كتبه بإدانات لإسرائيل بسبب تمردهم، أو يمكنك أن تقول إن كل نبي كبير يرنمه أولاً نشيد الكرمة. أزعم أن نشيد الكرمة عند يوئيل في الإصحاح الأول هو من أهم الإعلانات عن نشيد الكرمة. لا أستطيع الجزم بصوابي أو خطأي، غير أن سبب قناعتي هذه هو أن الروابط النبوية الممثلة رمزياً في سفر يوئيل تبدو مفتاحاً، بل لعلها محوراً لعدة أشعة العجلة. فشهادة يوئيل لا ترتبط فقط بسائر الخطوط الموازية، بل تبدو كأنها تحدد نقطة مرجعية، ولا سيما عبر رمزية تدمير الكرم في الإصحاح الأول، ثم في الإصحاحين التاليين تحديد كل من زمن اختبار صورة الوحش في الولايات المتحدة، وكذلك زمن اختبار صورة الوحش للعالم، وكل ذلك موضوع ضمن سياق كرم، والكرم ليس كرماً حياً إذا لم ينله مطر.
لقد ركزنا أيضاً على الفترة النبوية التي يمثلها رمز إلى متى. شعرت بضرورة تذكيرنا بهذا المبدأ المقرر سابقاً بشأن إلى متى لوضع تأكيد على حجر التتويج الذي كان وهو أيضاً الأساس وحجر الزاوية. إن التطور الكامل النهائي لرسالة صرخة منتصف الليل الجارية الآن هو حجر التتويج، واستناداً إلى تلك الأسس فإن ذلك حجر التتويج يمثل جواهر ميلور التي تتلألأ بسطوع يزيد 10 مرات عما كانت عليه في البداية.
استناداً إلى أعمال الله العجيبة، يكون الحجر الختامي حين ينتقل شعبه من اختبار لاودكية إلى اختبار فيلادلفيا، وذلك حين يصير أولئك الناس 8 الذي هو من 7، وكذلك حين ينتقلون من الكنيسة المجاهدة إلى الكنيسة المنتصرة. هذا الانتقال هو الحجر الختامي، ويستكمل هذا الانتقال عندما يسمع شعب الله رسالة الحجر الختامي ويرونها فتكون عجيبة في أعينهم. إن رسالة الحجر الختامي هي الذروة، لأنها تجمع معا كل حقائق الحجر الختامي الرمزية. كانت رسالة 7 مرات حجر الأساس عند ميلر، وكان من المقرر أن تكون الحجر الختامي للميلريين. كان يوم 50 هو الحجر الختامي لموسم 50، كما كانت صرخة نصف الليل الحجر الختامي لحركة الميلريين الخاصة بالملكين الأول والثاني.
بوصفه الذروة أو حجر الإكليل للفترة البالغة 46 عاماً التي بنى فيها المسيح هيكل الميلريين المرتبط بالملاكين الأول والثاني، كان ذلك الحجر نفسه مزمعاً أن يصير حجر الأساس لعمل المسيح في بناء هيكل 144,000. لقد أقيم حجر الأساس ذاك عام 1844 نوراً ينير الطريق إلى السماء، ولهذا السبب ينبغي لشعب الله في نهاية العالم أن يعودوا إلى السبل القديمة لكي يجدوا الراحة. وإذا وعندما يعودون إلى تاريخ رواد الميلريين يجدون أن رسالة صرخة نصف الليل كانت ذروة التاريخ التأسيسي. كانت صرخة نصف الليل مظهراً لانسكاب الروح القدس، وحين تعود نفس إجل السبل القديمة وتجد النور الساطع الذي أقيم عند بداية الطريق أو نقطته التأسيسية، فإنها تجد صرخة نصف الليل التي يعرفها إرميا بأنها راحة.
وكان قد أقيم وراءهم نور ساطع عند بداية الطريق، وقد أخبرني ملاك أن هذا هو صرخة منتصف الليل، وكان هذا النور يضيء على امتداد الطريق كله ويعطي نوراً لأقدامهم لكي لن يعثروا.
إذا أبقوا أعينهم مثبتة على يسوع الذي كان أمامهم مباشرة يقودهم إلى المدينة كانوا في أمان، لكن سرعان ما تعب بعضهم وقالوا إن المدينة بعيدة جداً، وإنهم كانوا يتوقعون أن يكونوا قد دخلوها من قبل. عندئذ كان يسوع يشجعهم برفع ذراعه اليمنى المجيدة، ومن ذراعه خرج نور تموج فوق جماعة المجيء، فهتفوا هللويا، وآخرون بتهور أنكروا النور الذي وراءهم وقالوا إن الذي قادهم إلى هذا الحد لم يكن الله، فانطفأ النور الذي وراءهم وتركت أقدامهم في ظلام دامس، فتعثروا وغاب عن أنظارهم الهدف ويسوع، وسقطوا عن الطريق إلى العالم المظلم الشرير في الأسفل. الخبرة المسيحية وتعاليم إيلين جي وايت 57.
إن تتويج تاريخ الحركة الميلرية هو حجر الأساس لتاريخ 144,000 منذ بدء رسائل الملائكة الثلاثة عام 1998 وحتى تقام الكنيسة الظافرة عند تحقق تطهير المقدس في زمن قانون الأحد، يكون الضرب مستنيراً برسالة صيحة نصف الليل، لأن المثل يدور حول الأدفنتستية وكيف يقيم الله شعباً يعكس على نحو كامل صفاته، فيما يغلق باب النعمة للبشرية أثناء أزمة قانون الأحد. على الطريق يقود يسوع، وهو يواصل إضاءة الطريق من خلال رفع ذراعه اليمنى المجيدة، ولذلك فهناك نور ساطع في بداية الطريق ونور ساطع يقود إلى نهاية الطريق. يسوع بصفته الألف والياء يوضح النهاية بالبداية، لذا فإن النور عند طرفي الطريق هو رسالة صرخة نصف الليل.
جاء الملاك الأول عام 1799 وأعلن أن ساعة دينونته قد جاءت، قاهلاً قد جاءت ساعة دينونته. لقد جاءت ساعة الدينونة عام 1799، ومع بدايتها بدأ الزواج بين المسيح وعروسه الجديدة الأدفنتية الميلرية الفيلادلفية. كان من المقرر أن يتزوج المسيح في 22 أكتوبر 1844، ومن 1799 إلى 1844 تهيأت العروس. كانت العروس فيلادلفية، إذ لم يكن على عروس المسيح أي توبيخ لأنها هيأت نفسها، كانت طاهرة. إن إعلان الدينونة هو إعلان الزواج عند بدايته في عام 1799، والذي بلغ نهايته في عام 1844.
كان نور الأساس والنور الختامي للحركة الميلرية الرسالة المعلنة للعرس، رسالة صرخة نصف الليل. كانت صرخة نصف الليل الأساس والحجر الختامي لتاريخ الملاكين الأول والثاني، وكذلك لتاريخ الحركة الميلرية. والحجر الختامي في تاريخ الحركة الميلرية هو حجر الأساس لتاريخ 144,000، وهو أيضاً حجره الختامي. يكتمل بناء الهيكل عندما يوضع الحجر الختامي، وقد بدأ عمل وضع ذلك الحجر العجيب الأخير في يوليو 2023.
هناك تحققات نبوية متعددة ستكون الحجر الختامي، لكن الحجر الختامي يمثل أيضاً ذروة رسالة ما. كانت العنصرة الحجر الختامي لرسالة زمن العنصرة، تماماً كما كان نور السبع مرات الذي جاء بقلم هيرام إيدسون عام 1856 هو الحجر الختامي المقصود لرسالة ميلر، لأن أول حقيقة تأسيسية اكتشفها ميلر كانت السبع مرات. في عام 1856 كان رفض النور الجديد لحقيقة الحجر الختامي بمثابة اختيار الموت في برية لودكية كما فعل إسرائيل القديم على مدى 40 سنة، وهذا يحدد يوليو 2023 على أنه 1856 نقطة التحول من فيلادلفيا إلى لودكية في تاريخ الحركة الميلرية، والانعكاس من لودكية إلى فيلادلفيا في تاريخ 144,000. لم يتزوج المسيح امرأة نجسة
في عام 1844 لأنها كانت فيلادلفيا، وهو سيتزوج عروساً من فيلادلفيا عند قانون الأحد، لكن يجب عليها أولاً أن تعد نفسها. هل أنت مستعد؟
لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لوقا 12:4-32.
في 22 أكتوبر 1844 تزوج الرب العروس التي أعدها لتتبعه في تاريخ الملاك الثالث وكل ما يمثله الملاك الثالث، ولكن بحلول عام 1963 كان تاريخ الملاك الثالث قد انحرف إلى برية اللاوديكية. إن تاريخ ما بين 1944 و 1963 يمثل زمن الملاك الثالث، وبذلك يقدم تصويراً للعذارى الجاهلات في زمن ختم 144,000. العذارى كالحنطة والزوان، يجري فصلهن برسائل يمثلها ملائكة، لأن الملائكة هم الذين يقومون بعمل الفصل.
ثم رأيت الملاك الثالث، قال ملاكي المرافق: عمله مخيف ومهمته مروعة، إنه الملاك الذي سيفرز الحنطة من الزوان ويختم أو يحزم الحنطة للأهراء السماوية. ينبغي أن تستغرق هذه الأمور الذهن كله والانتباه كله. الكتابات المبكرة 119.
رسائل الملائكة الثلاثة في سفر الرؤيا الإصحاح 14 هي رسالة المطر المتأخر التي تقسم وتربط الفئتين.
لقد انفتحت ليوحنا مشاهد ذات اهتمام عميق ومثير في اختبار الكنيسة. لقد رأى الوضع والمخاطر والصراعات والخلاص النهائي لشعب الله، وهو يدون الرسائل الختامية التي ستنضج حصاد الأرض، إما كحزم للمخزن السماوي أو كحطب لنيران الهلاك. وقد كشفت له موضوعات بالغة الأهمية، ولا سيما لأجل الكنيسة الأخيرة، لكي يرشد الذين سيعودون من الضلال إلى الحق بشأن الأخطار والصراعات التي أمامهم. لا حاجة لأن يكون أحد في الظلمة بشأن ما سيأتي على الأرض. الصراع العظيم 3:21.
إن كلمات الحق في هذا الجيل هي الرسائل الختامية التي تنضج الحصاد، وهي التي تفصل بين الفئتين، وذلك العمل هو أيضاً عمل رجل فرشاة التراب من حلم ميلر.
الذي مذرعه في يده وسينقي بيدره تنقية تامة ويجمع حنطته إلى المخزن. متى 3:10. كانت هذه إحدى أوقات التنقية، فكلمات الحق كان يفصل الزوان بها عن الحنطة، ولأن كثيرين كانوا أشد كبرياءً وبراً ذاتياً من أن يقبلوا التوبيخ، وأشد محبةً للعالم من أن يقبلوا حياة التواضع، انصرفوا عن يسوع، وكثيرون لا يزالون يفعلون الشيء نفسه. إن النفوس تمتحن اليوم كما امتحن أولئك التلاميذ في مجمع كفرناحوم، فعندما يوضع الحق في مواجهة القلب، يرون أن حياتهم ليست على وفاق مع مشيئة الله، ويرون حاجتهم إلى تغيير كامل في ذواتهم، لكنهم لا يريدون أن ينهضوا بعمل إنكار الذات، ولذلك يغضبون حين تكشف خطاياهم، ويمضون معثرين كما ترك التلاميذ يسوع وهم يتمتمون: إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ مشتهى الأجيال 3:62.
ابتداءً من خيبة الأمل الكبرى عام 1844، فإن المعالم والتطورات حتى عام 1863 تمثل تاريخ 11 سبتمبر وصولاً إلى قانون الأحد. تسأل، لماذا يعد عام 1844 بمثابة 11 سبتمبر؟
إن كتابات الأخت وايت واضحة في أن الملاك الثالث وصل في 22 أكتوبر 1844، ولكنه وصل أيضاً في عام 1888، وهو ما يرمز إلى 9 في 11. والأهم من ذلك أن جميع الأنبياء يحددون بعينها الحقبة الممتدة من 9 في 11 إلى قانون الأحد، فليس هذا شهادة 2 أو 3، بل الشهادة المتحدة لكل شاهد من كلمة الله على أن الفترة من 9 في 11 إلى قانون الأحد هي الفترة التي يتحقق فيها أثر كل رؤية.
كان تاريخ وصول الملاك الثالث وخاتمته من 1844 إلى 1863، ويمثل فترة أعمال الله العجيبة من 9 بهشر حتى قانون الأحد،
ويمثل ذلك التاريخ أيضاً بالفترة من 1844، وفي ذلك الخط يكون 1844 هو الألفا و1844 هو الأوميجا، وفي خط 1844 إلى 1863 يكون 1844 هو الألفا و1863 هو الأوميجا. إن 1844 هو الألفا والأوميجا معاً.
يتوافق الصليب مع عام 1844، وقد سفك الألف والياء دمه على الصليب. ابتداءً من 9/11/1840 نجد سفر الرؤيا الإصحاح العاشر يعرض التاريخ الذي يبدأ بأكل يوحنا للسفر الصغير في عام 1840، ثم خيبة الأمل في بطنه في عام 1844. الأكل هو البداية والبطن يشير إلى النهاية. تمثل الآية الأخيرة من الإصحاح العاشر تكرار التاريخ في تاريخ 144,000.
وأخذت السفر الصغير من يد الملاك فأكلته كله، فكان في فمي حلوا كالعسل، ولما أكلته صار جوفي مرا. وقال لي: ينبغي لك أن تتنبأ أيضا أمام شعوب كثيرة وأمم وألسنة وملوك. رؤيا يوحنا 10:10-11.
الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا والإصحاح الثاني من سفر حبقوق يمثلان إصحاحين يقدمان شهادة للفترة النبوية من 1840 إلى 1844، ويبدأ التاريخ الممتد من 1844 إلى 1863 عند علامة طريق للخيبة، تتبعها حالة تشتت يعقبها تجمع. وفي تلك الفترة يختتم التاريخ النبوي للوحي حبقوق عندما طبع اللوح الثاني عام 1849 ونشر في الخارج عام 1850. وكانت فترة ألواح حبقوق من مايو أيار 1842 حين نشرت لوحة 1843، وقد انتهت الفترة النبوية حيث بدأت مع نشر أحد لوحي حبقوق. لوحة 1843 هي الألف، ولوحة 1850 هي الياء.
في عام 1856 كتب هيرام إدسون سلسلة من المقالات ارتقت بفهم ويليام ميلر للسبع مرات إلى مستوى جديد. كان عمل إدسون يمثل الياء لعمل ميلر، إذ رفع حقيقة ميلر التأسيسية إلى موضع حجر التتويج بقصد تمكين شعب الله. كان نور ميلر في موضوع السبع مرات هو الألف، وكان نور إدسون في الموضوع نفسه هو الياء.
في عام 1863 تحولت الحركة إلى كنيسة كانت ستفضي في نهاية المطاف إلى نشوء حركة من داخلها، تماماً كما خرج أتباع ميلر من بين البروتستانت، وكما خرج التلاميذ من اليهودية إلى المسيحية، وكذلك انفصل يشوع وكالب عن شعب العهد السابق الذي كان مصيره أن يموت في البرية.
في التاريخ نفسه 1944 إلى 1963 كان القرن الجمهوري لوحش الأرض يمر بصراع موازن انتهى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب الأهلية التي يتفق جميع المؤرخين على أنها بلغت منتصفها عام 1963 مع إعلان لينكولن تحرير العبيد. ويمثل لينكولن أول رئيس جمهوري، وقد أدى اليمين الرئاسية عقب أسوأ رئيس ديمقراطي في التاريخ حتى ذلك الحين، وقد اغتيل لاحقاً. تتكرر جميع هذه السمات النبوئية وغيرها مع آخر رئيس جمهوري.
الفترة من 1844 إلى 1838 تضمنت تشتتاً وجمعاً. يمثل عام 1838 قانون الأحد، لذا فإن التشتت الذي وقع في 1844 هو التشتت الوحيد حتى 1838 حين تشتت الأدفنتست السبتيون اللاوديكيون إلى برية لاوديكية. لقد أنتج عام 1844 تشتتا وأنتج عام 1838 تشتتا، وهذا يشهد على أن تلك الحقبة التاريخية رمز نبوي محدد، إذ تبدأ بتشتت ألفاً في 1844 وتنتهي بتشتت أوميجا في 1838،
وقع التشتت الأول في 18 يوليو تموز 2020، ويتحقق تشتت الأوميجا الأخير عند قانون الأحد.
سيأتي وقت سنفترق فيه ونتشتت، وسيكون على كل واحد منا أن يثبت دون امتياز الشركة مع الذين لهم الإيمان الثمين نفسه. وكيف تستطيع أن تثبت إن لم يكن الله إلى جانبك وأنت تعلم أنه يقودك ويرشدك؟ ريفيو أند هيرالد، 25 مارس 1990.
لا يكفي أن يقف الله إلى جانبك، بل يجب أيضا أن تعلم أنه يقودك ويرشدك. هذه الحقيقة موضوع نبوءة تمثلها عبارات مختلفة مرتكزة على موعد تعرفون الرب،
وتأكلون بوفرة فتشبعون، وتحمدون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجائب ولا يخزى شعبي أبدا، وتعلمون أني في وسط إسرائيل، وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي أبدا، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الساكن في صهيون جبل المقدس. حينئذ تكون أورشليم مقدسة ولا يعبر فيها غرباء بعد. يوئيل 2:26-27-3-17.
عندما تكون أورشليم مقدسة فهي الكنيسة المنتصرة، لأن الكنيسة المجاهدة تعرف بأنها كنيسة مكونة من الحمطة والزوان. وحين لا يعبر غرباء في أورشليم بعد الآن، فإن شعب الله سيعلم أنه يقود ويرشد. إنهم يعلمون، لأنهم هم الذين أكملوا صلاة 7 مرات التي تتضمن الاعتراف بأن الله لم يكن يقودك كلودكي، ولكن عندما تصير فيلادلفيا ستعلم أنه يقود ويرشد، وأن الله في وسط إسرائيل.
يوسم التشتتان ألف خيبة الأمل في 19 أبريل وأوميجا خيبة الأمل في 22 أكتوبر بالمنشور الرسمي الأول الصادر بعد خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر. النشر علامة نبوية في تاريخ المليين وفي التاريخ النبوي للولايات المتحدة. لذلك فإن أول ما نشر رسمياً بعد عام 1944 هو معلم من معالم ذلك التاريخ، وهذا المعلم يشير إلى تشتت.
1847، البقية المشتتة في الخارج.
كلمة إلى القطيع الصغير. كتبت المقالات التالية لصحيفة The Day Dawn التي كانت تنشر في كانانديغوا نيويورك على يد O.R.L. Crozier، ولكن بما أن تلك الصحيفة لا تنشر الآن، ومع أننا لا نعلم إن كانت ستنشر مرة أخرى، فقد رأى بعضنا في ولاية مين أن من الأفضل تقديمها بهذه الصيغة. أود أن ألفت انتباه القطيع الصغير إلى تلك الأمور التي ستقع قريبا جدا على هذه الأرض. لابد أن القارئ قد لاحظ أن 3 رسائل بقلم السيدة إي جي وايت قد أدرجت في كلمة إلى القطيع الصغير. الرسالة الثانية من السيدة وايت الواردة في الصفحات 14-18 هي رواية لرؤيتها الأولى تحت العنوان إلى البقية المشتتة في الخارج، وقد كتبت في 20 ديسمبر 1945 بوصفها رسالة شخصية إلى إينوك جاكوبس، ونشرت أولاً من قبل المتلقي في The Day Star بتاريخ 24 يناير 1984، ثم في 6 أبريل 1984 أعيد طبعها على هيئة منشور بواسطة جيمس وايت وساغورني. والنص كما يظهر في كلمة إلى القطيع الصغير مع استثناء تغييرات تحريرية طفيفة وإضافة مراجع كتابية مطابق للرواية الكاملة للرؤية كما طبعت أول مرة. جيمس وايت، كلمة إلى القطيع الصغير 25.
يشهد عام 1844 مجيء ملاك وحدوث خيبة أمل. في عام 1845 كتبت الرؤية الأولى ونشرت في عام 1846. الرؤية الأولى موجهة إلى البقية المشتتين في الأقطار. أشك في أن النبية المراهقة غير المتزوجة كانت تعلم حين كتبت رؤيتها الأولى أن سمة نبوية من سمات البقية هي أن البقية بحكم الضرورة النبوية ينبغي أن يكونوا مشتتين في الأقطار كإحدى سمات 144,000. في عام 1846 تزوج آل وايت
وبذلك تغير لقب إيلين إلى وايت، وفي العام نفسه بدأ آل وايت يحفظون سبت اليوم السابع. في عام 1846 يعد العهد قد تم إبرامه نهائياً، وقد اكتمل الزواج النبوي الذي بدأ في عام 1844. في عام 1846 طبع وأرسل أول منشور رسمي.
مايو 88.
أيها القارئ العزيز، إن مقصدي في هذه المراجعة أن أكشف الخطأ في ضوء الحق المقدس. في تقديم هذا العمل الصغير إلى القطيع المشتت، أكون قد أديت واجبي تجاههم في هذا الصدد، وليضف الله بركته. آمين. جيمس وايت، سبت اليوم السابع لم يلغى. 2.
المنشور الذي أصدره جيمس وايت يبين أن جمهوره كان لا يزال قطيعاً مشتتاً، لكنه أيضاً دفاع عن سبت اليوم السابع. هذه هي رسالة الملاك الثالث في طورها المبكر وفق فهم الأدفنتزم الميلري للسبت وللملاك الثالث، وقد نشر في العام نفسه الذي نشرت فيه لوحة 1850، وهما معاً يمثلان إقامة جيش الرب لأزمة قانون الأحد المقبلة. يسوع يوضح دائماً النهاية بالبداية، والذين قدموا الرسالة عام 1844 مستخدمين لوحة 1843 كانوا يرمزون إلى أولئك الذين سيقدمون الرسالة مستخدمين لوحة 1850، في بداية فترة لوح حقوق الاثنين كان رجال يعلنون رسالة الساعة بالاقتران مع لوح حقوق، وفي عام 1850 كان جيمس وايت يقدم رسالة الملاك الثالث مع لوحة 1850، وقد صنع الأخ نيكولز اللوحة في فترة عام 1849، وهي فترة كان فيها جيمس وإيلين وايت يعيشان مع الأخ نيكولز. كان جيمس وايت مرتبطاً مباشرةً بإنتاج لوحة 1850، وفي تلك السنة بدأ يعلن رسالة الملاك الثالث.
23 سبتمبر 1950 أراني الرب إنه قد مد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه، وأنه يجب مضاعفة الجهود في زمن الجمع هذا. في زمن التشتت ضرب إسرائيل ومزق، وأما الآن ففي زمن الجمع سيشفي الله شعبه ويضمد جراحهم. في التشتت لم تكن للجهود المبذولة لنشر الحق إلا تأثير يسير، ولم تنجز إلا قليلاً أو لا شيء، ولكن في الجمع حين يمد الله يده لجمع شعبه سيكون للجهود المبذولة لنشر الحق أثرها المقصود. ينبغي للجميع أن يكونوا متحدين وغيورين في العمل، ورأيت أنه لعار أن يرجع أحد إلى زمن التشتت ليأتي بأمثلة تهدينا الآن في زمن الجمع، لأنه إن لم يفعل الله لنا الآن أكثر مما فعل حينئذ فلن يجمع إسرائيل أبداً. إن نشر الحق في صحيفة ضروري بقدر ضرورة الوعظ به. Review and Herald، 1 نوفمبر 1950. الرؤية التي تفيد بأن الرب مد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه في الصفحة 74 تشير فقط إلى الوحدة والقوة اللتين كانتا قائمتين سابقاً بين الذين ينتظرون المسيح، وإلى حقيقة أنه كان قد بدأ يوحد شعبه وينهض بهم من جديد. الكتابات المبكرة 86.
الأخت وايت في الكتابات المبكرة تعلق على مقطع من Review and Herald مرتبط باستخدامها كلمات النبي إشعياء، إذ قالت: أراني الرب أنه قد مد يده ثانية ليسترد بقية شعبه. لقد مد يده عام 1850، وعندما جمع أولئك الناس إلى قدس الأقداس في 22 أكتوبر 1844 كان ذلك عند ختام التشتيت الممتد من سنة 777 قائمين حتى 22 أكتوبر 1844. كان يهوذا بالمعنى الحرفي المقيم في الأرض البهية الحرفية مشتتاً مدة 2520 سنة توافقاً مع السبع مرات في لاويين 26 ابتداءً من سنة 777 قائمين، وعند ختام 2520 سنة جمع إسرائيل الروحي في 22 أكتوبر 1844 ثم تشتتوا فوراً، وقد انتهى التشتيت عندما يمد الرب يده مرة ثانية. إنه يجمعهم للمرة الثانية في المقطع لينجز أمرين: ليضمد شعبه وليقيم شعبه.
ثم رأيت الملاك الثالث. قال ملاكي المرافق: مخيف كلامه، رهيبة مهمته، إنه الملاك الذي سيميز الحنطة من الزوان ويختم أو يحزم الحنطة للمخزن السماوي. ينبغي أن تستحوذ هذه الأمور على العقل كله وعلى كامل الانتباه. ومرة أخرى أريد ضرورة أن يكون الذين يؤمنون بأننا نتلقى آخر رسالة رحمة منفصلين عن الذين يتلقون أو يتشربون كل يوم خطأً جديداً. ورأيت أن لا الصغار ولا الكبار ينبغي أن يحضروا الاجتماعات الذين هم في الضلال والظلمة. قال الملاك: ليكف الفكر عن الاستغراق في أمور لا نفع فيها. إصدارات المخطوطات، المجلد 5-45.
الجمع الثاني الذي بدأ عام 1850 جسد ختم ربط شعب الله إذ يرفعون يقامون كراية. يحدد عام 1850 زمن جمع الرب للمئة والأربع والأربعين ألفاً، ومن مقتضيات النبوة أنه كان لا بد أن يكونوا قد تشتتوا قبل أن يجمعوا. وهكذا الأيام الثلاثة والنصف في رؤيا 11 و11 التي ترمز إلى 1060 وهو نصف 52 و20، وتمثل التشتت الذي أعقب 18 يوليو تموز 2020. إن رؤيا 11 و11 تمثل الجمع الثاني للذين سيصيرون 144,000، والراية المرفوعة للأمم كما ورد في إشعياء 11 و11.
وفي ذلك اليوم يكون جذر يسى قائما راية للشعوب، وإياه تطلب الأمم، ويكون موضع راحته مجيدا. وسيكون في ذلك اليوم أن الرب يمد يده ثانية ليسترد بقية شعبه الباقية من أشور ومصر وفتروس وكوش وعلام وشنعار وحماة وجزر البحر، ويرفع راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض. إشعياء 11:10، 11:12.
في عام 1850 مد الرب يده ثانيا ليجمع الشعب الذي كان يقدم رسالة الملاك الثالث بالاقتران مع رسالة صرخة نصف الليل كما هو ممثل في لوحي حبقوق. وفي يوليو من عام 2023 مد الرب يده ثانيا ليجمع الشعب الذي كان يقدم رسالة الملاك الثالث بالاقتران مع رسالة صرخة نصف الليل كما هو ممثل في لوحي حقوق. كل من عام 1850 ويوليو 2023 يشيران إلى جمع بقية شعبه كما يذكر إشعياء في الآية 11 من الأصحاح 11، والآية 11 تقع بين الآيتين 10 و12، وكلتاهما تشيران إلى رفع الراية للعالم.
كل واحدة من الآيات الثلاث تحدد الراية، مع أن الآية الوسطى تعرفهم على أنهم البقية. تجمع البقية هناك للمرة الثانية، وعدد الأسباط التي يجمعون منها هو 8. لا يرمز فقط إلى الذين كانوا في فلك نوح وانتقلوا من العالم القديم إلى العالم الجديد دون أن يروا الموت، بل 8 يرمز أيضاً إلى الذين هم الكنيسة الثامنة التي هي من 7. الشاهدان في سفر الرؤيا 11 حديان هما اللذان أقيما من الموت. الرقم 8 هو رمز القيامة، ورمز للمئة والأربعة والأربعين ألفاً، ورمز للمعمودية، ورمز للذين ينتقلون من لاوديكية إلى فيلادلفيا ويصيرون راية إشعياء للأمم. ويمد الرب يده للمرة الثانية من 1550 إلى 1565، ومرة أخرى في يوليو 2023.
في عام 2023 كان هناك نور جديد بشأن الأزمنة 7 تماماً كما كان من قبل في عام 1656. إن الفترة من 1656 إلى 1663 تمثل تاريخ 144,000 حين يقيم الرب بقية شعبه كجيش. يتوافق إشعياء 11:11 تماماً مع رؤيا 11:11، ويتوافق كلاهما تماماً مع دانيال 11:11. يصور إشعياء ويوحنا تاريخاً داخلياً، بينما يصور دانيال تاريخاً خارجياً.
يسير خط دانيال الخارجي في 11-11 على التوازي مع خط يوحنا الداخلي في 11-11، ويقدم إشعياء 11-11 راية الخط الداخلي التي تدعو قطيع الله الآخر إلى الخروج من الخط الخارجي. لقد جمع بالموني هذه المقاطع معاً في حزمة جميلة لا يمكن أن ينجزها إلا الواحد خالق كل الأشياء.
سنواصل هذه الأمور في المقال التالي.
حوار مع المعلومات الاصطناعية.
هل يرى مجتمع الرياضيات أي أهمية للعدد أشرون؟
نعم، ينطوي العدد 11 على عدة جوانب ذات اهتمام وأهمية رياضيتين حقيقيتين إلى جانب كونه عدداً أولياً فحسب، فيما يلي أبرزه التي غالباً ما يسلط عليها الضوء علماء الرياضيات وهواة الرياضيات.
11 هو العدد الأولي الخامس، وأصغر عدد أولي من رقمين، وأول عدد أولي متناظر في الأساس 10. 11 هو أصغر عدد من نوع الوحدات المكررة ريب يونت، عدد يتكون من وحدات مكررة يكون أولياً، وهو العدد الأولي الوحيد من رقمين الذي رقماه متماثلان 11-22-33-44 إلخ، لا تنطبق إلا على 11. 11 هو أس ميرسين أولي، التمثيل العشري لواحد عشرر إلى قزير في التكرار طولها 2 فقط، لكن واحد عشرر مشهور من وجه آخر. متتالية الأعداد الأولية 11-11-109-109-107-107 إلخ تظهر في نقاشات حول الأعداد الأولية في متتالية حسابية. المجموعة ثنائية السطوح من الرتبة 22 تماثلات مضلع منتظم ذي 11 ضلعاً ملحوظة، لأن 11 هو أصغر عدد أولي تكون للمجموعة فيه بنية غير أبيلية خالية من المركز ذات أهمية في نظرية الزمر. في الفيزياء النظرية نظرية الأوتار نظرية إيم ينمذذ الكون كثيراً في 11 بعداً زمكانياً، وكثيراً ما يشير الفيزيائيون والرياضيون العاملون في ذلك المجال إلى ظهور 11. هو العدد الأولي المتناظر الوحيد ذو عدد زوجي من الأرقام، فكل الأعداد الأخرى ذات عدد زوجي من الأرقام أكبر من 2 تقبل القسمة على 11، ومن ثم فهي مركبة. هذه مبرهنة في نظرية الأعداد المسلية. الخلاصة، مع أن 11 لا يتمتع بالمكانة النجومية نفسها التي تحظى بها بي وإي والنسبة الذهبية، فإنه يظهر مراراً باعتباره أصغر أو أول مثال للعديد من الظواهر. أول عدد أولي من نوع ريبونيت، العدد الأولي المتناظر الوحيد ذو عدد زوجي من الأرقام، ظهوره المبكر في كثير من البراهين والأمثلة المضادة، 11 بعداً في نظرية إيم إلخ. لذا نعم، مجتمع الرياضيين يعتبر 11 عدداً مهماً.
إن ملهم الكلمة هو المفسر الحقيقي للكلمة، وقد أوضح المسيح تعاليمه بأن لفت انتباه سامعيه إلى القوانين البسيطة للطبيعة وإلى الأشياء المألوفة التي كانوا يرونها ويتعاملون معها كل يوم، وهكذا قاد أذهانهم من الطبيعي إلى الروحي. ولم يتمكن كثيرون من إدراك معنى أمثاله في الحال، ولكن ومع تعاملهم يوماً بعد يوم مع الأشياء التي ربط المعلم العظيم بها حقائق روحية، أدرك بعضهم دروس الحق الإلهي التي سعى إلى ترسيخها، فاقتنع هؤلاء بصحة رسالته وآمنوا بالإنجيل. عامل مدرسة السبت 1 ديسمبر 1909.
وبذلك إذ تقود من العالم الطبيعي إلى الملكوت الروحي، فإن أمثال المسيح هي حلقات في سلسلة الحق التي توحد الإنسان بالله والأرض بالسماء. أمثال المسيح 17.